الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 19 من كتاب الوابل الصيب. قال رحمه الله 40: أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران. فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته. ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. زد على ذلك أن نوم القلب يأثم صاحبه، ونوم البدن لا يأثم صاحبه. رفع القلم عن 3 وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. أما ميت القلب فهو مؤاخذ بنومته التي يقسو بها القلب وتفسد بها الجوارح وتسوء بها الأعمال، أسأل الله السلامة. 41: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه. فذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يكن قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم. فالغفلة نوم القلب أو موته. الذكر شجرة تثمر المعارف. كلما ذكرت الله عز وجل كل من فتح لك من الخير ما كان مغلقا، وكلما نالك من النور بقدر ذكرك. فالذكر نور، وبقدره تنال النور. 42: أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه. وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، والله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء عن أبي ذر بقريب من هذا اللفظ، وأن الله عز وجل مع عبده إذا ذكرني. والمعية هنا معية نصر وتأييد وحفظ. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكروه فدعوه فكان قريبا منهم، يجيب دعوتهم ويقضي حاجتهم ويفرج كربتهم ويعلي درجتهم. فما أبرك ذكر الله على عباد الله. والذي يفوت الإنسان بعدم الذكر خير عظيم، والذي يصيبه بالذكر خير عظيم. قال في أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب المؤمنين التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. هذا يبعد أن يكون كلام الله عز وجل وسنده ضعيف كما قال المحقق. رواه الإمام أحمد في المسند وفيه أبو صالح مولى عمر بن الخطاب مجهول، وفيه رجل مبهم وهو الراوي عن أبي صالح، والمبهم هذا قد يكون كذابا أو لا يعلم ما حاله، إلا أن كثير من المعاني التي فيه تدل عليها عمومات الشريعة، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله لا أقنطهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقوله إن تابوا فأنا حبيبهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، نعم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفى عن كثير. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، وبين الرب والعبد، وبين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود. وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خالق ومخلوق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولذلك ربما يعمد بعض الصوفية والمبتدعة إلى بعض الأذكار حتى يظن أنه يذكر نفسه وأنه يصلي لنفسه، كما قال بعضهم أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني، إلى غير ذلك من الأبيات والأقوال التي ربما كانت تصدر من مثل صدر الدين الرومي والتلمساني وأبي يزيد البسطامي وابن عربي الطائي وغير هؤلاء الزنادقة. والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج في باب الحلول والاتحاد ولابد. الثالثة والأربعون، أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال إنما أتنسم من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. يدل عليه حديث أبي الدرداء ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وسيأتي. وقال ابن مسعود لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل، قال رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود لأن أخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. هذه آثار في الباب. يقول المحقق: فرقه ابن أبي شيبة وجمعه البيهقي في الشعب. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه ابن ماجه والترمذي. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهو في الصحيح المسند للشيخ مبين رحمه الله تعالى. فانظر كيف فضل الذكر على جميع هذه الأعمال، أعمال يعجز المشمرون عنها فضلا عن الكسالى. فلا أبرك من ذكر الله، فإنه من أسباب البركات العظيمات ومن أسباب الأرزاق، وهو خفيف المحمل وسهل العمل. وإنما هو الشيطان، لا سيما الآن مع وجود التلفونات هذه، الهواتف، لا سيما هواتف اللمس المتطورة، ربما يبقى العبد مع الواتساب الساعات والأوقات الكثيرة، وربما عجز عن الذكر، مع أنه لو مشى من المسجد إلى بيته يسبح لما دخل البيت إلا وقد سبح 100 إلى 200 إلى 300 تسبيحة. ولو خرج من بيته إلى المسجد أو إلى السوق يسبح ويحمد ويكبر، ما يأتي السوق إلا وقد حصل الدرجات العلى في الجنة إن شاء الله. 44 أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. ذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب، قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. يعني ترى هذا بعيد بين زيد بن أسلم وبين موسى مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. وقد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال: يا رب، إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط، وإذا بلت. فقال: وإن كان. قال: يا رب، فما أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك، وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. كما ترى أنه غير متصل إلى موسى عليه السلام. زد على ذلك أن فيه نكارة، من حيث أنه يأمره بالذكر حتى وإن كان على قضاء الحاجة، فهذا فيه نكارة. قال: قلت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. خرجه مسلم ورواه البخاري أيضا. لكن ليس معنى ذلك أنه يذكره في مثل هذا المواطن، ولم تستثني حالة من حاله. وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته. أما من حيث الطهارة والجنابة فنعم، لكن في موطن القضاء الحاجة هذا لا يصلح. وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخلو به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أخرجه البخاري عن ابن عباس. وأما الذكر عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه. فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل: يا يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. أما هذا قد لا يقع إلا من الخلص، وإلا فإن هذا مثل هذا الموطن إذا ذكر الله عز وجل فيه لربما قام الإنسان من حاجته ولم تعد له رغبة إليها. فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء. ليس بمرفوع، قال رواه أبو نعيم في الحلية، لكن يغني عنه أدلة الشرع أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في الخلاء، وإلا لو كان ذلك ثابتا لنقل إلينا. فقد نقلوا إلينا جميع حركاته وسكناته التي يتعبد فيها لربه سبحانه وتعالى. ويكفي في هذا الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسب ما يليق به، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله، وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تيسير خروجه، فالنعمة في التغذي به. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. رواه البيهقي في الشعب، ويذكر أنه في لسان الميزان، وغالبا ما يذكر في لسان الميزان إلا المنكرات. وكذلك ذكره حال الجماع، ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي من أجل نعم الدنيا. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها حاجة من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. خرجه أبو داود وغيره، وهو ثابت في صحيح مسند. فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. والحديث الذي سبق قد جاء عن ابن مسعود وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به، وجاء أنه علمه معاذ، وجاء أنه قال: من أحب منكم أن يجتهد في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو باب واسع، باب الذكر. فنسأل الله أن يجعلنا ذاكرين شاكرين. لكن هذا فيه تكلف، مثل هذا الذي يجعله يذكر بالقلب حتى في مثل هذه المواطن، هذا لا يخلو من تكلف. فإن الإنسان له مواطن يشغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يشغل بتجهيز الجيوش وقضاء حوائج الناس وتبليغ الدين وتوجيه المسلمين، مع أن هذا ذكر من حيث الجملة. فالذكر طاعة الله. وأبو بكر يقول: والله إنا لنجد ذلك، لما قال له حنظلة نافقا حنظلة، قال: ماذا؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي العين، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إنا لنجد ذلك. ثم إن مواطن إذا استشعر فيها الإنسان الذكر يصيبه الحرج، يصيبه الحرج. فالصحابة رضي الله عليهم كان أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله تحرج، فأخذوا الملاحف وتغطوا بها، فأنزل الله عز وجل الآية في ذلك: ألا إنهم حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالله رفع الحرج في مثل هذا. ثم إن الإنسان إذا شغل لسانه بشيء شغل قلبه، لأن الكلام يخرج على ما في القلب، فيستحضر الإنسان ماذا يريد أن يقول. فالشاهد أن بعض الكلام فيه نوع تكلف ويغني عنه ما تقدم من الأدلة الشرعية. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والله عز وجل قد جعل لنفس الإنسان حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لكن عفى الله عن ابن القيم، فهو يكثر التفريعات حتى ربما احتاج إلى ذكر بعض هذه الأمور ويبنيها على آثار ضعيفة أو لا تثبت، مثل ما بنى هذا الكلام على الأثر الذي روي عن موسى، وهو كما ترى المعضل عنده سماء، المعضل عنده سماء. إذا كان أهل العلم يضعفون المعضلات فما بالك مثل هذا زيد بن أسلم عن موسى بن عمران. لو قال وجدت في التوراة لما قبل كلامه، لأن التوراة قد غيرت وحرفت، فكيف يقبل منه عن موسى بن عمران؟ ولو قال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل منه، ولو قال عن عمر بن الخطاب مع أن أباه كان مولى عمر بن الخطاب. مثل هذه الأمور لا تؤخذ إلا بالأدلة الشرعية والآثار الثابتة النبوية. وانظر كيف تخوف ابن القيم رحمه الله من هذا المسلك، وقال: من لم يكن صحيح العقيدة ربما تلوث بعقيدة الحلول والاتحادية. ولا أستحضر أبيات البسطامي الآن، وإلا فيقول: ما كنت أعلم أني أصلي لغير نفسي إلا عند الموت. انظر تجدها أبا بكر في مجموع الفتاوى: لنفسي صلتي، أو نحو هذا. يعني يقول: ما كنت أعرف أني أصلي لغير نفسي إلا عند الموت. لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان بي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. انظر خبيث ما يقول. إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق، بل ذاتي لذاتي أحبتي، وقد رفعت تاء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي. إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. وأما المنقول، وهم إذا خاطبوا الأنثى يريدون به الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فتنبه، إذا لقيت الصوفي لسيما غلاتهم يخاطب سعدة وليلى وسلمى، فهو يريدها الله، قاتلهم الله أن يفكوا. وعندهم عقيدة أن من نظر إلى أبي يزيد البسطامي أفضل من النظر إلى الله 70 مرة. القصيدة قول ابن الفارض، وهم يقولون الفناء عن السواء. إيش يريدون بالسواء؟ الله، الفناء في مشاهدة السواء، وألفاظ يعني سيئة يأتون بها. ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أحسن أحوالهم، أحسن أحوالهم أنهم لو حكم عليهم بأنها صدرت كأفعال المجانين أنهم لا يؤاخذون عليها لأنهم مجانين، فضلا أن يثابوا عليها، ويسمونه بالفناء، وهو تلبيس شيطاني عليهم. حتى لقيت واحد مرة يمشي مع جماعة التبليغ ويقول: أنا الآن أذكر الله عز وجل وسأستمر في هذا حتى يتحول المسبحة في يدي إلى ثعبان. هذا أي موحد سيقول له: هذا من الشيطان، ما علمنا أكثر من أكثر الذاكرين، أكثر الذاكرين لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ورد أنه تحول في يده كذا ولا تحول كذا.